بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق قال: قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا، كان القاسم رجلا لحانا، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت هذا؟ أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة رضي الله عنها قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. ثم قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال: أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، هو آخر حديث ختم به المؤلف الباب، وهذا الباب كان الإمام النووي رحمه الله قد ترجم له بقوله: كراهة الصلاة بحضرة الطعام، المراد أكله. وتمام الترجمة. قال: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه. وساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه، ثم ساق حديثا لعائشة رضي الله تعالى عنها بمثل حديث أنس، ثم روى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا انتهى إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكنا وقفنا عنده. وحديث عائشة قال فيه: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها. شيخ الإمام مسلم هو محمد بن عباد، ومحمد بن عباد هو ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد. قال فيه الحافظ: إنه صدوق يهم من الطبقة العاشرة، مات سنة 34، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول محمد بن عباد: حدثنا محمد ابن حدثنا حاتم، وحاتم هو ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، قال: أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم من الطبقة الثامنة، مات سنة 86، وروى له الجميع. قال عن يعقوب بن مجاهد، وهو يعقوب بن مجاهد القاص يكنى أبا حزرة، وهو بها يعني بهذه الكنية أبا حزرة أشهر. قال: صدوق من الطبقة السادسة، مات سنة 49، وقد روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأبو داود. قال عن ابن أبي عتيق، وابن أبي عتيق هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. كنيته أبو بكر، لكنه معروف بابن أبي عتيق. قال فيه الحافظ: صدوق فيه مزاح، يعني يكثر من المزاح، من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم، والمراد بالقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وكأن ابن أبي عتيق أنزل درجة من القاسم، لأن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأما ابن أبي عتيق فهو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن. وعبد الرحمن ومحمد أبناء أبي بكر رضي الله عنهما إخوان. أما عبد الرحمن فهو شقيق عائشة رضي الله عنها، وهو الذي أعمرها من التنعيم من أدنى الحل يوم أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأما القاسم فهو ابن محمد، ومحمد هذا هو أخ لعائشة لكن من أبيها، وهو الذي ولد يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء حجة الوداع، ولدته أمه في الميقات، وأمه هي أسماء بنت عميس، أمه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، ولما قتل عنها رضي الله عنها تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحملت وأنجبت منه محمدا. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب، وتربى محمد بن أبي بكر في حجر علي رضي الله تعالى عنه. فاجتمع كل من عبد الله بن أبي عتيق بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما، اجتمع عند عائشة وأخذ يتحدثان. وقد وصف القاسم بأنه كان لحانا، يعني كان لا يجيد إعراب الكلام ويخطئ في إعراب الكلام، والسبب في ذلك أنه تربى من امرأة أعجمية ولم تكن عربية، ولذلك كانت كثيرة اللحن. ولاحظت عائشة رضي الله تعالى عنها عليه اللحن فنبهته إلى ذلك، ثم إنها عذرته وقالت له: لعلك أتيت من قبل أمك، لأنها لم تكن عربية تتكلم الفصحى، والناس في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان كان العرب يتكلمون اللغة سليقة، وكان كلامهم حجة، لأنهم يتربون ويتأدبون على العربية الفصحى. لكن لما اختلط العرب بغيرهم وكثرت أمهات الأولاد وكنا من غير العرب، بدت وسرت العجمة إلى لهجاتهم وإلى كلامهم. وقد ظهر من آثار ذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، فنبهت عائشة رضي الله عنها إلى ذلك، قالت له: إن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر لما كان أمه عربية من سلالة عربية كانت تتكلم العربية سليقة، فتربى الابن ونشأ على ذلك فلم يكن يلحن في كلامه. بخلاف عمه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فقد سرت إليه العجمة واللحن في كلامه وأتي من قبل أمه. وهذا القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها لم يكن طعنا يعني في القاسم، وإنما كان الغرض منه حثه على أن يتعلم العربية ويتدرب على النطق الصحيح، وإن كان معذورا بأنه نشأ في بيئة لم تعلمه اللهجة الصحيحة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت على علم بالعربية وعلى علم بالشعر وعلى علم بكلام العربي، ولذلك لاحظت فيه اللحونة. قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا يعني فيما يجري بين الناس. قال: وكان القاسم رجلا لحانة. وهنا لحانة يعني هذه الصيغة صيغة مبالغة، بمعنى أنه كثير اللحن، صيغة مبالغة بمعنى أنه كثير اللحن، كقولنا رجل علامة ورجل فهامة، فيقال رجل لحانة. قال: وكان لأمي ولد، يعني وكانت أمه أم ولد، كانت أمه أم ولد، ومعنى أم ولد يعني أنها كانت من السبي وكانت جارية وتسراها سيدها وأنجب منها ولدا. ومعلوم أن الجارية إذا تسراها سيدها وأنجب منها يقال لها أم ولد، ولها أحكامها في الفقه، حيث إنها لا تباع ولا توهب، وإنما تبقى عند سيدها حتى إذا مات سيدها عتقت، لأن ابنها لا يملكها فتعتق. وهذه ميزة في أم الولد على غيرها من الجواري. ولذلك قال: وكان يعني القاسم لأم ولد. فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي، يعني ما لك لا تتحدث بالعربية الصحيحة الفصيحة كما يفعل ابن أخي الذي هو محمد أو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، وكل منهما ابن أخيها، لأن القاسم من محمد ابن أبي بكر، وعبد الله من محمد ابن عبد الرحمن، وهو شقيق يعني عبد الرحمن شقيق لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ابن أخيها، لكن ابن الابن يسمى ابنا، ولذلك قالت ابن أخي. قالت: أما إني قد علمت من أين أتيت، يعني بهذا اللحن، هذا أدبته أمه يعني علمته الكلام فنطق نطقا سليما، وأنت أدبتك أمك وهي لا تحسن العربية ولذلك وقع منه اللحن. قال: فغضب القاسم، يعني كأنها عيرته بعدم الفصاحة، وأضب، ومعنى أضب يعني كأنه حمل في نفسه عليها وغضب عليها كيف تعيره بشيء يعني ليس قادرا عليه وأضب عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها يعني وجلس وهو غاضب, فلما جيء بالطعام ليأكلوا مع عائشة رضي الله عنها لأنهما من محارمها, ابن أخيها وابن ابن أخيها. أراد القاسم أن ينصرف يعني كأنه غاضب ومحتج ولا يريد أن يطعم من طعامها, حيث إنها عاتبته على العجمة واللحم, فأخذ في نفسه وأراد مقاطعتها وعدم أكل مائدتها. قال فلما رأى مائدة عائشة رضي الله عنها أتي بها قام يعني يريد أن ينصرف, فقالت له رضي الله عنها أين يعني وين أين تريد أن تذهب وقد جيء بالطعام لا بد أن تأكل منه؟ قال أصلي, فاعتذر بالصلاة عن أن يأكل من طعامها. قالت له اجلس, أمرته لأنها عمة له فأمرته أن يجلس ليأكل من طعامها. قال إني أصلي يعني ألح في اعتذاره بأن يترك الطعام من أجل أن يصلي, فلما أحست بذلك أرادت معاتبته فقالت له اجلس غدر يعني اجلس. وكلمة غدر كلمة يستخدمها العرب وقد لا يريدون معناها الحقيقي, وإنما هي من الألفاظ الشائعة التي يتكلم فيها أو التي يقولها العرب, كأن يقول الرجل للآخر اجلس لا أم لك, أو أن يقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه عقرى حلقى, كلام يخرج مخرج النيل والشتم, وإن لم يرد به ذلك لأن العرب اعتادت أن تقوله, كأن يقول الإنسان للآخر ثكلتك أمك أو نحوها. فقالت له اجلس غدر, وغدر يعني وصف صيغة مبالغة من الفعل غدر, اجلس غدر. قال قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام, يعني ما دام جيء بالطعام لا ينبغي للإنسان أن يقوم للصلاة بل عليه أن يأكل أولا ثم يصلي, ولا هو يدافعه الأخبثان أي ولا يجوز له أن يصلي وقد احتقن أو احتقب يعني وهو يحس بالبول يريد أن يتبول أو أن يتغوط, ففي هذه الحال عليه أن يذهب ليقضي حاجته ويتخلص من آثار البول أو الغائط, ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة. فلا تكون الصلاة تامة ولا كاملة لأن فيها انشغال بهذه الأحوال, الانشغال بالطعام أو الانشغال بدفع الأخبثين. فقالت رضي الله عنها لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب، وهو يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري في غير الصحيح، وروى له مسلم، وروى له الإمام أبو داود، وروى له الإمام النسائي، لكن في خصائص علي رضي الله عنه. قال: وقتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، قال: ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قرن الإمام مسلم رحمه الله بينهما، وهذا يدل على أن حديث محمد بن عباد حديث قد توبع، ولذلك لما وصفه بأنه صدوق يهم، فوهمه قد دفع بهذه المتابعة. نعم، المتابعة هنا قاصرة، لكن تدل على أنه قد ضبط ما روى. قال: وابن حجر، وهذا هو الراوي الثالث، الشيخ الثالث من شيوخ الإمام مسلم، قرن بينهم. وعلي بن حجر هو علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، قال: ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وقرن الإمام مسلم رحمه الله بين هؤلاء الثلاثة إنما أريد به الاختصار. قالوا يعني ثلاثتهم: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، وإسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال: ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. وهذه الرواية فيها متابعة، حيث إن إسماعيل ابن جعفر يتابع في روايته حاتم ابن إسماعيل، ومتابعته لحاتم ابن إسماعيل فيها تعضيد لرواية حاتم، لأن حاتم ابن إسماعيل كما مر بنا إنه صدوق يهم، وكون إسماعيل ابن أبي جعفر يتابعه وهو ثقة رفع عنه احتمال الوهم، وتبين أنه أدى الحديث على الوجه المطلوب. قال: أخبرني أبو حزرة، وأبو حزرة هو يعقوب بن مجاهد. ونلاحظ هنا أن يعقوب هو الذي عليه مدار الحديث. والتقت الروايات عند يعقوب. قال: عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثله، يعني بمثل الحديث السابق الذي هو من رواية حاتم بن إسماعيل. قال: ولم يذكر القصة في الحديث قصة القاسم، يعني قيامه ورفضه لطعام عائشة واعتذاره بالصلاة، كل ذلك لم يذكره، وإنما ذكر ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. أما إذا كان الطعام جيء به وليس المراد أن يؤكل في الحال فله أن يؤخر أكله وله أن يقدم الصلاة. قال: وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث، وهو الذي فسر بالأخبثين سواء كان بولا أو غائطا، ونحوه يعني من الأشياء التي تشغل عن الصلاة. فإن الإنسان إذا كان ثمة ما يشغله كالجهاد وقتال العدو أو متابعة إنسان ودفع عدو ونحو ذلك، فله أن يؤخر الصلاة حتى يفرغ من مثل هذه الأشغال. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي رواية: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، يعني العشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي رواية: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال: وفي رواية: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يقول في هذه الأحاديث: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من اشتغال القلب به يعني بالعشاء، وذهاب كمال الخشوع. وكراهتها يعني الصلاة مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. ويلحق بهذا ما كان في معناه يعني في معنى البول والغائط مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. قال: وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم أي من الفقهاء إذا صلى كذلك، وفي الوقت ساعة، فإذا ضاق يعني الوقت بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها يعني الصلاة. قال: وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا يعني من الشافعية وجها لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله يعني جائعا أو يدافع الأخبثين، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته يعني الخشوع. وإذا صلى على حاله وفي الوقت ساعة فقد ارتكب المكروه. قال: وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها يعني لما فيها من ذهاب الخشوع، ولا يجب إعادتها. قال: ونقل القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر يعني عن الظاهرية أتباع داود بن علي وابن حزم ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة، يعني إن الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين، يعني بحيث إنه يستطيع أن يصلي ويتحمل ويصبر، اعتبروا ذلك بطلانا للصلاة، أن الصلاة باطلة. وهذا وفق قواعد مذهبهم، وهو أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، وأن النهي محمول على التحريم، والنهي إذا كان محمولا على التحريم يقتضي الفساد. قال: ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة. وفي الرواية الثانية: دليل على امتداد وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجلنكم، يعني أكل الطعام. قال: دليل على امتداد وقت المغرب، وفيه خلاف بين العلماء، لأن منهم من يرى أن وقت المغرب وقت ضيق لا يسع إلا الصلاة، لكن من يرى أنه يسع الطعام ويسع العشاء ويصلي قبل أن ينتهي الوقت، فهذا فيه سعة. قال: وفي مذهبنا سنوضحه في أبواب الأوقات إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعجلن حتى يفرغ منه، يعني من الطعام، دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح. قال: وهذا الحديث صريح في إبطاله. قوله: حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى قال: سفيان هذا بصري ثقة معروف. قال: الدارقطني هو ثقة مامون. وقال أبو علي الغساني هو ثقة، وأنكروا على من زعم أنه مجهول. قوله: وكان لحانة، وبفتح اللام وتشديد الحاء، أي كثير اللحن في كلامه. قال القاضي يعني عياض: ورواه بعضهم لحنة، لحنة بضم اللام وإسكان الحاء، لحنة وهو بمعنى لحانة، لأنه من صيغ المبالغة، لأن صيغ المبالغة هي فعال وفعل وفعولة وفعلة، ومنه لحنة. قال: وهو بمعنى لحانة. قوله ابن أبي عتيق قال: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله: فغضب وأضب، قاله بفتح الهمزة والضاد المعجمة وتشديد الباء، أضب الباء الموحدة أي حقد. قوله أو قولها: اجلس غدر، قاله بضم الغين المعجمة وفتح الدال أي يا غادر. قال أهل اللغة: الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء يعني يا غدر. في النداء بالشتم، وإنما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها غدر لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين ولأنها عمته ولأنها أكبر منه يعني سنا ولأنها ناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. قوله أخبرني أبو حزرة قال بحاء مهملة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم راء، واسمه يعقوب ابن مجاهد، وهو يعقوب ابن مجاهد المذكور في الإسناد الأول، ويقال كنيته أبو يوسف، وأما أبو حزرة فلقب له، والله سبحانه وتعالى أعلم. إيش باقي من الله؟ ثم قال رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح. وإخراجه من المسجد. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المسجد أو المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. ثم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سئل أنس رضي الله تعالى عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وفي رواية حرملة زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها. قال ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراث. ثم قال رحمه الله وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر، قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في مسجد في المسجد، فقال الناس حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه، قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، إن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل أو ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.